بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عناوين النشرة. الجيش يستعيد البويضة بريف دمشق وقتال عنيف بين داعش والأكراد. خبراء المتفجرات: سيارة المعمورة هدفها دمار أوسع ومواطنون أبرياء. حجاج بيت الله الحرام يكملون مناسكهم بالرجم والمبيت في منى. خطباء العيد يدعون العقول الخاوية للاستيقاظ من سكرة الدم والفتن. الكتائب وتكتل التغيير يؤكدان للمنار المشاركة في جلسة الثلاثاء النيابية. بطالة بين القناعة والاقتناع وموت بين الانتحار والقدر، والبسكليت هي الحل. إيران والغرب يتفقان على اللقاء مجددا، وطهران ولندن تستأنفان العلاقات. أهلا بكم. أرخى العيد بظلاله على الداخل اللبناني، فأخذت السياسة وساستها إجازة عن الكلام أو التراشق بالمسؤوليات، ومعهم يأخذ اللبنانيون متنفسا بعيدا عن صخب المواقف وضجيج المدن والعمل. ووحدهم العاطلون عن العمل يشعرون في هذه الأيام بالمساواة مع باقي أبناء جلدتهم. وعلى أمل الانتهاء من قرار تعطيل عمل مجلس النواب، تستعد الكتل النيابية لاتخاذ قرارها بعد عطلة الأضحى المبارك بشأن الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل وفق أجنداتها المحددة. وفي هذا الإطار أكد حزب الكتائب للمنار أنه سيشارك في الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري، كما هو قرار تكتل التغيير والإصلاح. العيد في سوريا يمر كما تقلبات الطقس، من صحو بلدة البويضة في ريف دمشق على عودتها إلى أحضان الدولة، إلى الغيوم الملبدة برعب المجموعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب والرقة، إلى زخات الرصاص ورعد القذائف والقتال الدائر بين داعش وأخواتها اللدودات في الشمال وداعش والأكراد في الحسكة. نبدأ من سوريا، حيث يواصل الجيش تقدمه في ريف دمشق، وسيطر بشكل تام على البويضة جنوب غرب منطقة السيدة زينب عليه السلام في ريف دمشق. يأتي هذا في وقت قتل ما لا يقل عن 50 مسلحا من الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة في اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في الحسكة، بحسب ما ذكر المرصد السوري المعارض.
مساحات جديدة في ريف دمشق تعود إلى كنف الدولة بعد طرد المسلحين منها. بلدة البويضة بريف دمشق والواقعة جنوب غربي منطقة السيدة زينب عليها السلام تمكن الجيش من تحريرها بشكل تام، لتضاف إلى بلدات أخرى تمت استعادتها في الآونة الأخيرة، ومن بينها الذيابية والحسينية وشبعة وغيرها. 18 كيلومترا مربعا هي مساحة الحسينية والذيابية والبويضة، استعاد الجيش السيطرة عليها وسط تراجع واضح للمسلحين في تلك المناطق. تراجع ترافق مع تسليم مسلحين تابعين للجيش الحر أنفسهم للدولة وتسوية أوضاع لآخرين، ما يعزز إمكانية إلقاء آخرين للسلاح وتنامي هذه الظاهرة في ريف دمشق وتوسعها لتطاول مناطق أخرى. المرصد السوري المعارض أعلن مقتل حوالي 50 مسلحا من جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام إثر اشتباكات مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في قرى عدة بريف الجوادية بمحافظة الحسكة. وأوضح المرصد أن من بين القتلى قيادي محلي في النصرة من الجنسية المصرية، ولفت إلى أن جثث المسلحين موجودة لدى المقاتلين الأكراد. وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش مني في الآونة الأخيرة بخسائر جسيمة بالأرواح في اشتباكات مع الأكراد في الحسكة والرقة، وأن الجيش السوري تمكن من استعادة معمل السكر والمطاحن وعدد من مستودعات الحبوب في تلك المناطق. في درعا قتل ما لا يقل عن 21 مسلحا جراء انفجار سيارة أثناء قيامهم بتفخيخها في مدينة نوى، وأدى الانفجار بحسب وكالة الأنباء السورية إلى تدمير المركز بما فيه من متفجرات وذخائر، فيما قال المرصد المعارض إن 21 مواطنا بينهم أطفال ونساء قتلوا في انفجار لدى مرورهم بسيارة كانت تقلهم في محيط تل الجموع بدرعة. إلى ذلك أعلن 50 تشكيلا مسلحا في درعة سحب اعترافهم بالائتلاف المعارض وتشكيل إطار عسكري خاص بهم يجمعهم تحت اسم مجلس قيادة الثورة للمنطقة الجنوبية. ويضاف إلى ذلك حديث عن نية المسلحين في درعة تشكيل جبهة موحدة في محاولة للتأثير على مجريات المعارك ريف دمشق، حيث تمنى الجماعات المسلحة هناك بخسائر واضحة في الأرض والأرواح.
بعدما أعلن الجيش اللبناني أمس عن طبيعة المواد المتفجرة في السيارة المفخخة في المعمورة، بدأ الخبراء بالبحث عن مفعول هذه المواد والهدف من استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان وعامرة تجاريا. الهدف من وضع سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالسكان وعامرة تجاريا لا يحتاج إلى الكثير من التحليل. إيقاع أكبر عدد من الخسائر في الأرواح والممتلكات يبدو الهدف الأكثر منطقية، وهذا ما ينطبق على حالة السيارة المفخخة في محلة المعمورة في الضاحية الجنوبية. هذا التحليل سرعان ما تحول إلى حقيقة بعد أن أعلن الجيش اللبناني عن طبيعة المواد المتفجرة التي ضبطت في سيارة المعمورة، ومن بين هذه المواد 6 قنابل عنقودية.
قنابل العنقودية لما بتنحط بهالشكل للتفجير هذه اللي أذيت أكبر عدد من الأشخاص، لأنه بتعرف أنت إذا الرماني يدوي بهذا شخص لشخص واحد بتعطل لغم لنفترض ضد الأشخاص بيعطل شخص اللي بيدعس عليه، بس لما بقول قنبلة عنقودية لأن هي لسومه عنقودية لأنه تتوزع بتفجر هذا لا ابطال أكبر عدد من الأشخاص وتأذيهم.
خطورة القنبلة العنقودية لا تتوقف هنا، فإذا كانت حشوتها من الفوسفور تكون الكارثة أكبر.
إذا حطين فيها فوسفور يعني ما هذا معناتها إبادة، يعني بدنا نروحوا للشخص كله، يعني حتى بينزل عدة أشخاص يعني إبادة من حروق إذا تنفس عطل كل الأجهزة تبعيته، يعني نتنفس نضرب جلده وجروحه كتير وحروق عميقة وخطرة. يعني
من بين المواد المضبوطة ألغام مضادة للآليات هدفها بالطبع تدمير المركبات والآليات في المكان، هذا بالإضافة إلى وجود 20 كيلوغراما من بودرة الألومنيوم المقوى بمادة الكبريت الأصفر والصواعق الكهربائية.
بودرة الألومنيوم لا زيادة القوة الحرارية للمتفجرة ولا زيادة المساحة اللي عم تشتغلها القطر أو كذا وهذا، وبعدين زيادة حتى الصوت بيزيد، يعني بتعطي صوت قوي وبتعطي وميض ولمعان كمان أبيض ودخان كثيف، يعني مثل ما بقولوا هذه بتصير تخوف أكثر، بس بتزيد بقوتها أكيد زيادة مساحة، يعني بدل ما أحط أنا بالكمية اللي بدي حطها بتدمري على لنفترض دياماتر مثل ما بقولوا شعاع 50 متر، هيدي بتزيدها ل70 ل80 قد ما بدك، يعني حسب الكمية اللي عم تحطيها.
وبخلط جميع هذه المواد تكون النتيجة كالتالي.
بحالة مثل هذه وإذا كان فيها هذه إضافة هالمواد المتفجرة للمواد الأساسية اللي هي التي أن تي اللي هي للتدمير الأبني وتدمير الجسور والعبرات وكذا، يعني بتأذي بتصير هون دغري دمروا الحجر دمروا السيارات أذوا كل الأشخاص.
إذن الهدف كان قتل أكبر عدد من البشر وتدمير ما أمكن من الحجر. وهنا تستعيد الذاكرة أسلوب السيارات المفخخة ومشاهد الدمار في العراق وسوريا وأفغانستان، فهل من رابط بين هذه المدارس الإجرامية؟ هل يمكن أن ينطلق العمل التشريعي مجددا بعد طول تعطيل سياسي؟ الفرصة تبدو متاحة في 22 من تشرين الأول الجاري.
بموجب الدستور اللبناني والنظام الداخلي لمجلس النواب، وجه الرئيس نبيه بري دعوة لجلسة نيابية في 22 من الجاري، جلسة حكمية بموجب القوانين كان يمكن لها أن تكون استحقاقا عاديا لو لم يكن سلاح المقاطعة النيابية قد استخدم مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية تحت عناوين عدة أبرزها طعن فريق 14 من آذار والرئيس نجيب ميقاتي بدستورية الجلسات التشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال. أما التيار الوطني الحر فقد ربط المقاطعة بالاعتراض على جدول الأعمال، ويبقى الآن السؤال عن موقفه من الجلسة المقبلة.
نحن عملنا خلوة، وبهالخلوة أعدنا تقييم كل التجربة السابقة واستشرفنا المرحلة المقبلة والمستقبل. نحن مع مثل ما قلنا الفصل ما بين السياسة والعمل التشريعي وبالتالي أيضا العمل الإنمائي، ونحن بنعتبر أنه هذا أولوية ولازم كل الناس تشتغل له. بالتالي حضورنا طبيعي لجلسة اللي داعي عليها الرئيس بري اللي هي جلسة انتخاب رؤساء اللجان والمقررين وهيئة المكتب وإلى آخره، وبنتمنى أن ينسحب هذا الموقف الإيجابي اللي نحن أخذينه هلأ على بقية الكتل، وأيضا على ضرورة أنه مش بس هالجلسة، يعني يكون في إمكانية طبعا ضمن ما بعرف شو بدنا نسميه، لكن اتفاق معين أنه يكون في خلص باب للعمل على تفعيل جلسات مجلس النواب.
إيجابية تكتل التغيير والإصلاح الواضحة من المرحلة التشريعية المقبلة يقابلها غموض مستقبلي قد يبدده اللقاء المرتقب بين الرئيس بري والنائب فؤاد السنيورة، في حين تشير المعطيات إلى عدم قدرة فريق 14 أذار على مقاطعة هذه الجلسة الحكمية.
يعني بالتأكيد رح يكون في مشاركة لنواب حزب الكتايب بجلسة المقررة ب 22 تشرين الأول، لأنه هذه الجلسة أول شيء دخلنا بالدورة العادية لانعقاد مجلس النواب، وهالخلافات اللي كانت مثارة حول الجلسات السابقة بالدورة الاستثنائية اللي دعا إلى دولة الرئيس نبيه بري اليوم بتزول مع هذه الدعوة، لأنه هاي دعوة تلقائية أول شيء لانتخاب اللجان النيابية، ومن ثم بنكون دخلنا بالدورة العادية، ومع الانتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب الجديد يسار إلى تحديد جدول أعمال جديد، وبالتالي كل الملاحظات وكل الخلافات اللي كانت حول الجلسات السابقة بتكون زالت.
وبموجب المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه عند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، كما يمكن إعادة انتخاب أعضاء ورؤساء اللجان النيابية، إجراء إلزامي يمكن أن يشكل انطلاقة جدية للعمل التشريعي المعطل أذريا، لاسيما أن أدراج المجلس النيابي مليئة باقتراحات القوانين التي تحتاج إلى إقرار.
أريد العمل بأي شغل شريفي، لافتة رفعها أحد المواطنين في بيروت للحصول على فرصة عمل في وقت يبحث آخرون عن فرص مشابهة ولكن بصمت. فلاح وأبو علي نموذجان.
أن تتصبح نهار العيد برجل يبحث عن عمل فتلك أقرب إلى العادة في لبنان، ولكن أن تتصبح بشخص يبحث عن عمل بهذه الطريقة فذلك أمر يستحق التوقف. صورة واقعية في عالم الافتراض حركت فضولنا الصحفي بمعرفة حال هذا الرجل، فهو مستعد للعمل بأي شغلة شريفة كما كتب على اللافتة.
مين معي عفوا؟
معك صلاح بابي. إذا من شان الشغل الحمد لله الله أطعمني بشغل ومشي الحال.
لم نكتفي بتطمينه، ضربنا موعدا وقررنا أن نلتقي به لنفهم منه ما جرى.
لأنه وعدت 3 أشهر ما أشتغل، آخر شيء بحكيها بكل صدر رحب أنه نمت 3 أيام بلا أكل، فما لقيت حالي إلا أنه بكتب هالإعلام وبوقف فيه على الطريق أنه ما بزعج حدا وأنا ما بنزعج، لأنه السؤال صار بهالأيام عن شغل صار ظلم. اجوا على كورنيش المزرعة محل ما أنا واقف، أخذوا مني حديث ونزلوها بالأخبار، ونتيجة الخبر ضمن الأخبار اتصلت في أحد المؤسسات للشغل.
حلت المشكلة إذن بطريقة لا تبدو تقليدية، ولكن لأبي علي مشكلة شبيهة بتلك. يبرر الرجل الستيني ما فعله فلاح، لكنه يعالج مشكلته بطريقته الخاصة برغم صعوبتها.
خي من حقها ترفع مشي افطار الا اثنين بالشارع، كمان من حق الناس اثنين بالشارع وسكر الشارع. ضربت ما خليت محل انا اضرب على شغله، ما صار له شغل، فاضطريت لاحد شركات المعسلين يعني ساعدونا لحد مبلغ حتى قدرنا نفتح مبسطه وصلنا للشارع. طالما عندنا دوله والدوله هي مجبوره فينا قسم الله ما بيرضى، مش نحن مثل ما هي نحن مجبورين فيها نحافظ على امنها، هي المفروض تحافظ على امنها وتحافظ علينا وتعمل لنا مصالحنا.
أن يعمل رجل ستيني على عربة الكبار أمر عجيب، أن يرفع فلاح لافتة يطلب فيها العمل أمر عجيب أيضا، ولكن أليس الأعجب أنه إذا جاء الفقير لماذا لا يخرج للناس شاهرا سيفاه.
قضت المواطنة زهوة مجذوب 70 عاما إثر سقوطها من شرفة منزلها في شارع ليون في الحمرة، والمصادر الأمنية تؤكد ألا خلفية جرمية خلف الحادث.
من الطبقة الخامسة في هذا المبنى في منطقة الحمرة سقطت الدكتورة زهوة مجذوب. قرابة الساعة 6 صباحا سمع الجيران صراخا وبعضهم شاهد المرأة أثناء سقوطها من المبنى، إلا أن أحدا لم يعرف المرأة التي قطنت حديثا في المنطقة برفقة شقيقها وابنها وخادمتها.
سمعنا خبط قوي الساعة 6 وتقريبا 18 دقيقة. ركضنا فكرنا في حادث السيارة. ما جينا لقينا هون عم نطلع لقيناها بالأرض، لقيناها بالأرض. عم نطلع فيها هيك لقيتها إنه حالتها خالصة، مو زوجها المريضة، ابنها مريضة نفسيا. حاولي كذا مرة مريضة.
صارت تعيط ورمت حالها ما بعرف ليه، هي مريضة أو شيء هيك ما بعرف. هيك صار.
أنت بتعرفها شايفها شيء؟
لا أول مرة يعني، هي ما بتنزل كتير، ما بتظهر كتير. ما بعرف هي بترى هي مرضانية كانت قبل.
سيارات الإسعاف حضرت إلى المكان بعد اتصال الجيران ونقلت مجذوب إلى المستشفى وكان فيها رمق من الحياة، ثم ما لبثت أن فارقتها.
والله أنا بداوم الساعة 6 الصبح تقريبا، جيت على الشغل قالوا لقيت في دم هون، أنا بشتغل هون قريب. قالوا لنا الجيران إنه في واحد مرة انتحرت من فوق. الناس بتقول انتحرت، ناس بتقول إنه ما حدا بيعرف القصة بعد يعني.
المرأة التي تبلغ من العمر 70 عاما تعاني من أمراض عصبية مزمنة بحسب ما تردد من معطيات وحديث بعض الشهود. الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، وأكدت مصادر أمنية للمنار أنه لا خلفية جرمية، مرجحة أن تكون القتيلة قد رمت بنفسها أو وقعت بحادث قضاء وقدر. الدكتورة مجذوب هي أستاذة جامعية تنتمي إلى مجموعة مثقفي فريق 14 من آذار، ولها كتابات عن الصراع على السلطة في لبنان.
يتحدى راكبو الدراجات الهوائية نظرة المجتمع اللبناني إليهم، وفي الوقت نفسه يطالبون الدولة بالاهتمام بهذا القطاع الذي يختصر الزمن والمسافات.
هذا مشهد مألوف لدى اللبنانيين، تنفرد زحمة السير بكونها قاسما مشتركا عابرا للحدود السياسية والمناطقية. عكس التيار يمشي منذر، يختصر الوقت والمسافات من البيت إلى العمل وبالعكس، متجاهلا نظرة المجتمع النمطية للدراجة الهوائية، ويجهز نفسه لبطولة العربي هذا الشهر.
عم بتسوق بسيكلات، عم تركب على بسيكلات، انت متخلف او انت مثلا بعدك صغير، بطلت صغير، جيب لك سيارة، جيب لك موتسيك، بحسسوك انه خلص انه كبرت شوي لازم تركب موتسيك او لازم تركب سيارة. بسيكلات بتحرك لك عضلات جسمك. شغلة تانية بالنسبة لموضوع البيئة، انت قاعد عم تحرق زيت وعم تحرق فيول، وهي الانبعاثات كلها عم بتأثر علينا بالنهاية. ثالثا بالنسبة للموضوع الامني، ما بدنا ننسى هذا الموضوع، انه انت بتمرق على حاجز ما بيوقفك، مش مضطر يوقفك لانه انت على بسكلات بالنهايه. شغله ثانيه، بتكون بعجقه سير، بدل المشوار اللي بدك تقطعه بنص ساعه بتقطعه ممكن بخمس دقائق او بعشر دقائق حتى، يعني ماكسيموم. هاي اللعبه بدها كثير امكانيات، لازم يكون في جهه توقف ورا هذا الموضوع.
حملنا حسنات الدراجه وذهبنا لنشتري واحده، فوجدنا ان هذا المشروع قد لا يلائم الطبقه الفقيره من اللبنانيين.
حسب الماركه اكيد. عندنا هايدي 900,000، هيدي 960,000، هيدي 405,000، ويلي حدا كمان تقريبا ب 390,000. اذا بدك كواليتي بدك تدفع هالقد.
حاج هادي بشكل عام ومختصر، كيف اسعار البسكليتات هون؟
هذيك حقها يعني 120 دولار، هاللي قبلها حقها 100 دولار، بضاعة خفيفة، مش خارج الرياضة يعني، خارج روحها رجعة، يعني بدهم يسووا بضاعة مرتبة 300-400 دولار.
بحثنا عن حلول عند الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، فوجدنا عنده استياء من الواقع رغم الجهود التي بذلت لنشر ثقافة الدراجة الهوائية.
للأسف أنا بقول أنه ثقافة كأنها معدومة بعد، لأنه أولا ما في عندنا برامج رياضية بتضوي على البسكليتات. يا ريت نوصل نهار الدوله تدعم سعر البسكليت مثل ما بتدعم غير اشياء. اولا لانه هيك بنكون عم نحارب التلوث، عم نخفف العجقه، واكيد لما حدا بيعمل بسكليت يعني اكيد تلقائيا عم بيخفف من الامراض.
تغيير النظرة اللبنانية للدراجة الهوائية ليس مرهونا باتحاد أو هواة أو أصحاب مبادرات فردية، بل هو جزء من منظومة كاملة ترعاها الدولة، وتشمل تأمين الدعم لاقتناء دراجة هوائية واستخدامها في شوارع المدينة عوضا عن سيارة تكاد سلبياتها تتجاوز إيجابياتها.
استكمل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج بعد أن باتوا ليلتهم في منى، على أن ينهوا أداء هذه المناسك يوم غد الخميس.
الله أكبر الله أكبر.
استكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ورموا الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد أن باتوا ليلتهم الأولى في منى، على أن يستكملوا عند الكعبة المشرفة الطواف والصلاة والسعي بين الصفا والمروة. ويعود الحجاج إلى منى لمبيت الليلة الثانية، على أن يعاود يوم الخميس رمي الجمرات الثلاث في يوم النفير الأكبر، ليتهيأ الحجيج بعد أن يؤدوا طواف وصلاة النساء للعودة إلى الديار والأهل أو التوجه لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. وساعدت قلة أعداد الحجيج قياسا بالأعوام السابقة على التحرك بسهولة، بينما ساهم قطار المشاعر بالتخفيف الإضافي من الازدحام، كما أن تطوير جسر الجمرات خفف من حدة التدافع.
واحتفل المسلمون الأربعاء في العديد من الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
بحق هذا اليوم الذي جعله الله للمسلمين عيدا، سأل ملايين الإيرانيين ربهم الخير والبركة. في جامعة طهران أما صلاة العيد آية الله الشيخ محمد علي موحد كرماني، الذي أكد أن موسم الحج يعتبر أفضل فرصة لوحدة الأمة الإسلامية، وأشاد بالصحوة الإسلامية المستوحاة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وفي مسجد دلهي الذي يعود إلى القرن السابع عشر في العاصمة الهندية، ملأ آلاف المسلمين باحة المسجد والأجزاء المحيطة به لصلاة العيد، كما تجمع مئات المسلمين في المسجد الجامع في مدينة أحمد أباد للصلاة والتهنئة بالعيد. وفي العاصمة الباكستانية اسلام أباد احتاج تنظيم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأحمر إلى إجراءات أمنية مشددة.
اليوم وكل يوم في حياتنا نتمنى السعادة للمسلمين والمؤمنين، وسنتعاون وسنبذل كل جهد لجعلهم سعداء ولنخفف آلامهم وأحزانهم ومشاكلهم.
وفي العاصمة المغربية الرباط شهد سوق الماشية زحمة خانقة، حيث هرع المتسوقون إلى ابتياع الأغنام بمناسبة العيد، وسط امتعاض من ارتفاع الأسعار بعد موسم الجفاف الذي ضرب البلاد. أما في اليمن فقد تحول العيد في قرية فراه في محافظة ذمار إلى مأتم، بعدما اقتحم مسلحون مسجدا أثناء صلاة العيد وقاموا بإطلاق النار على المصلين، موقعين 9 قتلى وعشرات الجرحى.
خطب العيد بعد الفاصل. أهلا بكم. تساءل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عن الغاية من وضع السيارة المفخخة في المعمورة التي كانت ستستهدف الأطفال والعزل والتجار. وفي خطبة عيد الأضحى التي ألقاها في مقر المجلس شدد الشيخ قبلان على أن العدو اليوم هو عدو في الداخل ويتمثل في التفجيرات والإرهاب، وآخر في الخارج يتمثل بإسرائيل.
لماذا هذه السيارة المفخخة في المعمورة؟ لماذا؟ هل تقتل بها خصمة؟ ومن خصمة؟ ومن عدوه؟ تقتل فيها الولد والبنت والمرأة والرجل الكبير والإنسان المواطن الصحيح.
رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اتصالات مهنئة بعيد الأضحى المبارك من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. وأجرى الرئيس بري اتصالات مهنئة بالعيد بكل من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والرئيس سليم الحص والرئيس سعد الحريري. وفي خطبة عيد الأضحى في مسجد الإمام الحسين عليه السلام في برج البراجنة حذر المفتي الجعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان من تحويل لبنان إلى منصة عداء لسوريا.
فهل تستيقظ بعض العقول الخاوية في لبنان من سكرة الدم والفتن والارتهانات الخارجية؟ فلبنان لا سبيل لإنقاذه إلا بالتحرر من كل الشهوات الطائفية والمذهبية والعودة إلى النهج الوطني الصحيح الذي على أساسه يجب أن نبني وطننا، إلى فك الارتباطات والارتهانات التي لا تخدم القضية الوطنية، وإلى تنادي الجميع وتلاقيهم حول مفاهيم وطنية مشتركة تؤدي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية تنقذ لبنان وتعيد الاعتبار والهيبة للدولة بكل مؤسساتها وإداراتها.
معايدة من حزب الله للفعاليات الروحية الدرزية في الجبل وعائلتي الأسيرين عليان وفران في الجنوب.
مقدما التهاني بالعيد زار مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر على رأس وفد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب في دارته في كفر متى. الشيخ الغريب نقل عبر الوفد تهانيه إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأكد على ثوابت أبناء طائفته تجاه مشروع المقاومة. الوفد انتقل إلى الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في عرمون حيث كان في استقباله الشيخ أمين أبو غنام إلى جانب فعاليات البلدة وعدد من الأهالي. كما كانت زيارة للوفد لعضو الهيئة الروحية في معصريتي الشيخ حسيب أبو سليمان بحضور نجله نائب رئيس تيار التوحيد العربي سليمان الصايغ وعدد من المشايخ لينتقل بعدها لزيارة مؤسسة العرفان التوحيدية ويقدم التهاني لرئيسها الشيخ علي زين الدين بحضور عدد من مشايخ منطقة الشوف. هيئة العمل التوحيدي كانت أيضا إحدى محطات الزيارة التي اختتمها وفد حزب الله في بلدة الجاهلية حيث بارك للشيخ أبو علي سليمان أبو دياب بعيد الأضحى. وللمناسبة عينها زار وفد من الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين منزل عائلة الأسير في السجون الصهيونية عبد الله عليان في البياضة.
إن شاء الله بتنعاد عليك بالصحة وهداة البال والنصر بنصرك من عند رب العالمين إن شاء الله يا سيد حسن ونعايد شباب المقاومة إن شاء الله بتنعاد عليكم.
كما زار وفد الجمعية عائلة الأسير محمد فران في مدينة صور.
عيد المقاومة الإسلامية والسيد حسن وبعيد ابني وقل له كل عام أنتم بخير إن شاء الله إرمى بكم بيناتنا.
وأكد الوفد لعوائل الأسرى أن المقاومة لم تنسى ولن تنسى قضيتهما وأنها تعمل جاهدة للإفراج عنهما.
دعت فعاليات عكرية إلى تفويت الفرص على مثيري الفتن في طرابلس والشمال مطالبة بأن تشمل الخطة الأمنية لطرابلس منطقة عكار.
دعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وجهها رئيس التجمع الشعبي العكري وجيه البعريني بغية التخفيف من حدث الاحتقان السياسي والأمني. وخلال استقباله وفودا عكرية جاءت لتهنئته بالعيد طالب البعريني أبناء الشمال بتفويت الفرص على مثيري الفتن.
يتوجه من الدولة اللبنانية يسرعوا بتأليف الحكومة حيث الوضع بعد الخانة والانتشار الأمني بدل ما نقول بس الضاحي والطرابلس، لا يشمل حتى عكار ونحاول جميعا كيف نطلع من أزمة المهجرين أو النازحين السوريين لأنه شكلوا هبء على المنطقة وهبء على أهالي عكار.
رئيس الحركة الشعبية اللبنانية مصطفى علي حسين هنأ أهالي الضاحية بالسلامة بعد اكتشاف السيارة المفخخة في المعمورة متوجها بالتحية لرجال المقاومة. واعتبر حسين أن أياد الشر تريد زرع الفتنة في طرابلس بالوسائل كافة.
نحن شايفين أنه في فتنة كبيرة بطرابلس ونتمنى أن لا تلحق عكار بها. الفتنة قائمة والفتنة هي للشرخ الكبير بين المسلمين. وإذا كان هناك مذنب فعلا مثل الإعلام ما عم يقول، مع أنه نحن شايفين أنه هذه تهمة سياسية.
حسين تحدث أثناء استقباله وفودا شعبية وفعاليات عكرية أمت دارته مهنئة بعيد الأضحى المبارك.
أبدى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار حرصه على الوحدة الوطنية. موقف الشعار جاء خلال استقباله وفدا من الأمانة العامة لفريق الرابع عشر من آذار.
أنا أحمل هاجس أساسي، وحدة لبنان والحرص على الوحدة الوطنية. الطائف الذي يمثل بيضة الميزان وميزان الاعتدال لهذا الوطن حتى نبقى على درجة من المساواة. نحن لا ننظر إلى فريق من حيث قوته أو ضعفه.
المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اعتبر بعد استقباله وفد قوى الرابع عشر من آذار أن هناك من يدفع مدينة طرابلس نحو العسكرة، مشيرا إلى أن المدينة فخورة بأبنائها العلويين.
مدينة العيش المشترك هي فخورة بأبناء العلويين، بأبناء السنة، بأبناء المسيحيين. لنقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحن بقول لكل العالم انه المجرم سيحاكم مهما كلف الامر، البريء هو بعيوننا بنحميه. المدينه ما لها اي مصلحه بتوتير، ما لها اي مصلحه بمعركه عسكريه نهائيا. في مين عم يدفع دفع للعسكره؟ نحن رح نروح نحن واهالينا نحو المجتمع المدني، نحو الحراك المدني، نحو الحراك السياسي.
عقد اجتماع في كنيسة مار الياس في بلدة القاع خصص للبحث في التعديات على أراض في منطقة المشاريع وأعمال البناء المخالفة لمشروع أعمال الضم والفرز. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه بوقف أعمال البناء فورا على الأراضي المملوكة بالمشاع والخاضعة لمشروع الضم والفرز.
وقف أعمال البناء فورا على الأراضي وإزالة المخالفات ومنع وصول مواد البناء إلى منطقة مشاريع القاع. الإسراع في عملية الضم والفرز لأراضي القاع.
نتأمل أنه نحن المنطقة منطقة بعلبك الهرمال تباشر بهذا الموضوع، نحل مشكلة للأهالي، مشكلة للناس، يقدروا الناس يعلموا أولادهم ويعيشوا من وراء أرضهم.
سقط عدد من الجرحى في إطلاق نار خلال إشكال عائلي في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة. وبحسب بيان قيادة الجيش فإن الإشكال حصل ليلة الثلاثاء بين مواطنين في بلدة كامد اللوز نتيجة خلافات عائلية سابقة، وتطور إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة وأسلحة الصيد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح غير خطيرة. وعلى الأثر تدخلت قوى الجيش ودهمت أماكن مطلقي النار، حيث أوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تجري ملاحقة جميع المتورطين في الحادث لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. استيراد الحطب من الخارج بديل قد ينقذ الثروة الحرجية المتآكلة بفعل قطع الأشجار.
إنها النهاية الأليمة لثروة لبنان الحرجية، أشجار مثمرة وأخرى معمرة وغيرها مما يكسو جبالنا باللون الأخضر، كلها مصيرها إلى رماد. فبعد ارتفاع سعر المحروقات وغلاء المعيشة لم يبقى للمواطن سوى قطع الأشجار لتكون مصدر التدفئة أيام البرد والصقيع. ولأن القاعدة أن لكل مشكلة حل، فأن استيراد الحطب من الخارج يساهم في الحفاظ على هذه الثروة، والأمر يحتاج إلى سياسة دعم وتسهيلة مطلوبة لهذه التجارة.
طبعا الخضار عندنا خف كتير نحن، وبعدين هو القانون بيعاقب على اللي عم يقص السنديان عندنا هون، وهذا شيء مهم كتير من الدولة، وإن شاء الله تقدر تضل محافظة على القانون هذا.
أسعار الحطب ارتفع كثير في السوق اللبناني، والسبب هو قلة هذه المادة، وهذا ما يجعل المواطن اللبناني يتجه إلى قطع الأشجار الحرشية.
نحن بدنا نزرع، بلاش نقطع، عم نحافظ على الشجر الخاض أخضر، قديش نسبة اللي كان الخضار عندنا بلبنان وقديش صارت. فهيدي أهم شيء إنه جبناهم من برا، أول شيء كل فئة قال، بعدين سنديان، بعدين كله مقطع ناشف وما ورشوش أنتي بكتيريا، من جبرونا الدولة نرشه هناك يعني حفاظا صحة المواطنين والعالم.
المواطن اللبناني متروك ولا يزال متروك، وليس هناك من يسأل عن تأمين حاجاته الدنيا. الضرائب هناك ضريبة، الأخشاب تحتاج إلى إعادة النظر في الضرائب الموضوع عليها.
ثروة حرجية مهددة بالانقراض، من الحرائق المفتعلة إلى القطع العشوائي، والغاية دائما الربح المالي. فهل من خطة حكومية ترمي إلى عودة لبنان الأخضر؟ ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
اتفقت طهران والدول الغربية على عقد اجتماع جديد في جنيف في 7 و8 من الشهر المقبل، وذلك لاستكمال البحث في الاقتراح المقدم من طهران بشأن التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي. وقد شهد الاجتماع اتفاقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.
تمسك الجمهورية الإسلامية في إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم لم يمنع من إضفاء أجواء إيجابية على المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني التي تعقد في جنيف بين طهران والدول الست الكبرى. هذه الأجواء طبعها كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع جديد في جنيف في غضون أسابيع من دون أن يخفي صعوبة التوصل إلى حل، مؤكدا أن التفاوض حول التفاصيل يتطلب وقتا ومناقشات مكثفة. وسبق الجولة الثانية من المباحثات تأكيد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن بلاده ستطبق البروتوكول الإضافي الذي يجيز للمفتشين الدوليين القيام بزيارات مفاجئة لمواقعها النووية في المرحلة الأخيرة من العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني في مستهل الجلسة الأولى التي عقدت بين الطرفين. كلام المسؤول الإيراني لم يلغي تأكيده على حق بلاده بامتلاك منشآت نووية خصوصا مفاعلات الأبحاث، بينما أمل المتحدث باسم منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل مان بأن يطمئن الاقتراح مخاوف المجتمع الدولي. ومتابعة للانفتاح الدولي على طهران، أفاد مصدر رسمي إيراني أن اجتماعا عقد بين مساعدي وزيري الخارجية الأمريكي والإيراني على هامش المؤتمر. بدورها اتفقت كل من طهران بريطانيا على تعيين قائمين بالأعمال بحلول أسبوعين، وذلك خلال لقاء مماثل، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. أما الكيان الصهيوني فقد عبر مرة جديدة عن قلقه من المنحى التي تسير به المفاوضات حول الملف النووي، وذلك على لسان وزير الاستخبارات والشؤون يوفال شتاينتنز في الوقت الذي جدد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التهديد بإمكانية توجيه ضربات وقائية إسرائيلية ضد طهران.
اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني أن التطرف والطائفية والعنف والإرهاب مشكلة إقليمية خطيرة، داعيا دول المنطقة إلى التعاون للتصدي لها. كلام الشيخ روحاني جاء خلال اتصال هاتفي أجراه معه أمير قطر تميم بن حمد الثاني، الذي أكد من جانبه على ضرورة التعاون بين إيران وقطر لتعزيز العلاقات الثنائية من جهة، ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب الإقليمي من جهة أخرى. توصل قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المالية، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها، وفق ما قالت السيناتور عن الحزب الجمهوري كيلي أيوت. ولم تكشف بعد تفاصيل الاتفاق الذي قاده زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس. إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. جو مستقر لا يزال يسيطر على لبنان في اليومين القادمين. طقس الغد في لبنان مشمس وصاف مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذا اليوم تتراوح مشاهدينا بين 15 و19 درجة 7 بالأرض ومن 10 إلى 12 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 764 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 45 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كيلومتر في الساعة. موج البحر هادئ وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد. والبداية معكم من النبطية 24 درجة، 28 في صور، 23 لجزين وراشية. نتحول بعدها إلى زحلة و27 درجة. بيروت العاصمة 28 أيضا لجبيل 22 درجة في بشري. وختام الرحلة اليوم عند الهرمل مع 28 درجة. إذا مشاهدينا الكرام طقس الغد في لبنان مشمس وصاف مع استقرار في درجات الحرارة. يصل أقصاها نهارا إلى 28 درجة وأدناها 21 درجة ليلا. استقرار أيضا في درجات الحرارة يوم الجمعة مع 28 درجة. ارتفاع طفيف في الحرارة نهار السبت ويصل أقصاها إلى 29 درجة ويستمر الطقس مشمس وصاف. شكرا مشاهدينا للمتابعة. دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بعناوين النشرة. الجيش يستعيد البويضة بريف دمشق وقتال عنيف بين داعش والأكراد. خبراء المتفجرات سيارة المعمورة هدفها دمار أوسع ومواطنون أبرياء. حجاج بيت الله الحرام يكملون مناسكهم بالرجم والمبيت في منى. خطباء العيد يدعون العقول الخاوية للاستيقاظ من سكرة الدم والفتن. الكتائب وتكتل التغيير يؤكدان للمنار المشاركة في جلسة الثلاثاء النيابية. بطالة بين القناعة والاقتناع وموت بين الانتحار والقدر والبسكليت هي الحل. إيران والغرب يتفقان على اللقاء مجددا وطهران ولندن تستأنفان العلاقات. لمتابعة المزيد من أخبارنا المنار.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. دمتم بخير. السلام عليكم.